بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: رجل إخواني حليق لحيته مبنطل أتى لفتح حلقة قرآن في مسجدنا باعتبار أنه مسجد سنة، إلا أنه لا تقام فيه دروس ولا خطب، هل لنا منعه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذا بأمس الحاجة أن يتربى تربية علمية وتربية سلفية قبل أن يرغب أن يعلم الناس، فهو أحوج إلى أن يتعلم السنة، وأحوج إلى أن يتوب إلى الله عز وجل من الحزبية، وأحوج إلى أن يتربى على اللباس الشرعي قبل أن يعلم الناس. فلا يصلح أن يكون معلما لا في هذا المسجد ولا في غيره، ولا يمكن من التعليم مثله في مسجد سنة، لأنه مثل هذا لا يرجى الانتفاع منه، حتى وإن علم قرآنا أو نحوا أو علم حديث أو غير ذلك، فإن المجالسة مؤثرة، ولأن أيضا الصاحب ساحب كما يقال، فيحتاج الإنسان إذا أراد أن يأخذ العلم يأخذ العلم عند أهله، كما قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وعلى هذا فمثل هذا لا يصلح أبدا أن يؤخذ العلم عنه، لا في هذا المسجد ولا في غيره، ولا يمكن في مسجد سنة. نعم.
يقول السائل: رجل يصلي سنة الفجر ينقرها نقرا بحجة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجوز، هل هذا صحيح؟
فعلا النبي صلى الله عليه وسلم تجوز، لكن ما نقرها نقرا. عائشة تقول: هل قرأ الفاتحة وكذا، لكن ليس فيها أنها نقر الصلاة نقرا، فإن التخفيف يعني نسبي، تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف نسبي، أي أنه ما أطال كما يطيل في غيرها. أما النقر فليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة لا يحسن خشوعها وركوعها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الطمأنينة في الصلاة في فرض ونفل: واركع حتى تطمئن راكعا، وارفع حتى تعتدل قائما، واسجد حتى تطمئن ساجدا، وهكذا. هذا الحديث في كل فرض ونفل، ليس خاصا بالفرائض، فمن صلى صلاة على خلاف ما دل عليه هذا الحديث من الطمأنينة فصلاته باطلة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا هذا صلى على هذه الكيفية، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
يقول السائل: حديث ثلاث دعوات لا شك أنها مستجابة: دعوة المظلوم، ودعوة الرجل في سفره، ودعوة الوالد لولده، هل هذا الحديث صحيح؟ وما حكم دعاء الوالد لولده بشر كقوله: شلوك الجن؟
دعوة الوالد لولده والدعوات المذكورة ثابتة، ودعاء الوالد على ولده مجاب إذا وافق سات إجابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، قال: وأهليكم أو أموالكم، لا توافقوا ساعة يستجاب فيها فيستجاب لكم. فلا يجوز الدعاء على الأولاد وعلى الأهل وعلى لأنه قد استجاب. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فلا يدعو على نفسه بأن يعني ولا على ولده. وقوله شلوك الجن يدعو عليه أن يأخذه الجن، وإذا أخذه الجن تضرر، ربما يصاب بالصرع، يصاب بالمس، يصاب كذلك أيضا بالخبل، فهذا معناه يدعو عليه بما يضره، فلا يصلح هذا الدعاء. وكثير ما نجد مثل هذا الدعاء عند الناس، لكن هو أيضا من الدعاء الذي لا يجوز. نعم.
يقول السائل: ما الفرق بين الخيل والبغال؟ وهل يجوز أكل الخيل والبغال؟ وما معنى البغال؟
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الخيل معروفة، والبغال مولدة من الحمير والخيل، فإذا نزل حمار على الأنثى من الخيل كان يعني كانت بغلا، إذا ولدت تولد بغلا. والبغل الأصل فيها أنه لا يولد، يعني من حيث أنه يحصل، إنما يبقرونه بقرا وله خصائص أخر، و يعني هو شكله شكل حمار وشكل فرس، لا فرس خالص ولا حمار خالص. فهذا المولد من البغل من الحمار والمولد من الفرس، ولا يجوز أكله. البغل لا يجوز أكله لاختلاط الحمار الإنسي والفرس الحلال فيه، أما الفرس فيجوز أكله. نحرنا على عهد رسول الله فرسا، قالت أسماء رضي الله فأكلناه. نعم. ما يدرينا إن كان حمارا وحشيا، فإن الحمار الوحشي أكل، الحمار الوحشي أكل، ولكن لا ندري هل هو وحشي أو غير وحشي.
يقول السائل:
الأصل عند الفقهاء أن البغل محرم. نعم.
يقول السائل: هل يثبت أهل السنة صفة المشي والهرولة لله عز وجل؟ وما معنى الهرولة؟
أهل السنة يثبتون صفة الله عز وجل، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. قال: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الحديث ثابت، ويثبت أهل السنة ما دل عليه هذا الحديث وسائر الأحاديث الثابتة في صفات الله سبحانه وتعالى. والكيف مجهول، كما قال الإمام مالك حين سئل عن الكيف قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فنحن نثبت ما أثبتت الأدلة على ما دلت عليه دون تحريف ولا تعطيل ولا تأويل. نعم.
يقول السائل: هل استعمال السبحة جائز إذا كان الإنسان لا يجيد الحساب باليد؟
الحمد لله أن السبحة ما لها أثر ولا وجود بين أهل السنة، لأنها بدعة، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم مع إمكان وجودها ما اتخذوها، وما كانوا يعني ماذا لا ما كانوا يسبحون إلا بأصابعهم. أما يعقد التسبيح بيمينه كذا هذا فيها شاذة، لكن أصابعه يسبح بأصابعه. نعم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كما اتخذها أبدا، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة، فلا يحتاج إلى سبحة. وقد بالغ فيها الصوفية وبالغ فيها أصحابها كثيرا، فتجده يصلي وهو معلق في يده، ويمشي وهو معلق في رقبته، وهكذا أيضا لا يريد أن يفارقها في أي حال من الأحوال، يعني في كل حال وهو ماسك السبحة معه. هل المبتدعة هؤلاء الذين يفعلون ذلك صوفية غالبهم من هذا الصنف، فالسبحة بدعة. وبعض من استحسنها مثل السيوطي، حتى بعض غير السيوطي بعض أهل السنة قال بها، لكن الدليل فيها لا يثبت، فهي بدعة، كما حرره الشيخ بكر رحمه الله في رسالة السبحة. وخرج بأنها بدعة وهو الصواب.
يقول السائل: هل الأفضل أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء أم يقتصر على أحدهما؟
لا بأس بالجمع بين هذا وهذا، وإن اقتصر على أحدهما أجزى، لأن قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين نزلت في أهل قباء، وكانوا يتبعون الحجارة الماء، فدل على أنهم كانوا يستجمرون ثم يتبعون ذلك بالماء، فهذا طيب إن أمكن ذلك، وإلا اكتفى بشيء واحد وكفى يجزئ. والاكتفاء بالماء مطهر، أنزلكم ماء ليطهركم به. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أخذ الأقلام المهملة في المسجد واستعمالها؟
لا، هي أملاك غيرك، فلو وجدت دفترا أو قلما جعله في أماكن الأمانات يلقاه صاحبه، أما أنه كل ما سقط شيء في المسجد أتلف أخذ، فإن غالبهم يضع دفتره ويضع قلمه على أنه سيتغدى ويعود، على أنه سيخرج يتوضى ويعود، على أنه كذا أو يسقط عليه، فلا تأخذوا، لا يكون الإنسان لقاطا يلقط من هنا ويلقط كل ما وجده، بل إن وجده وضعه في الأمانة، لا سيما هو مكان مجمع الناس يأتي صاحبه يجده. نعم. والأقلام تتفاوت، منها ما هي رخيصة ومنها ما هي غالية، وحتى كلها هذا وهذا جعله في مكانه أحسن. ذكروا هذا أن بعض السلف رضوان الله عليهم يعني نسي قلما معه فرجع سفر رحلة من أجل أن يعود بالقلم لصاحبه، هذا من باب الورع. نعم.
يقول السائل: كيف أدعو في السجود لوالدي إن أردت ذلك لهم، وهكذا إذا قمت من الليل حتى ترتفع درجتهم في الجنة؟
ادعو لهم بالرحمة، وادعو لهم بالمغفرة، وادعو لهم برفع الدرجة، ارفع درجتهم واغفر ذنوبهم، وما كان من ذلك ادعو الله لك ولوالديك وجزاك الله خيرا، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وفيه ففيهما فجاهد. الجهاد في الوالدين ليس محدودا في الدنيا فقط، أقصد مع وجود حياة في حياتهما، حتى بعد موتهما لا تزال تجاهد في برهما، فالبر لا ينقطع بالموت، بر الوالدين لا ينقطع بالموت، بل يستمر بالدعاء، يستمر بالصدقات، يستمر بالثناء الحسن عليه والذكر الحسن الطيب له بما هو فيه، يستمر بصلة ما صلة وده وقريبه ومحبوبيه، ما كان من ذلك بقضاء دينه، ما كان من ذلك، فهذا ينبه عليه أن بعضهم إذا مات ولده ظن أن البر انقطع، لا، البر يستمر، فالبار بار لوالديه أحياء وأمواتا.
يقول السائل: أثناء الخروج الدعوي يا شيخ على المساجد للوعظ والدعوة إلى الله، توجد بعض المساجد تابعة للصوفية والعامة بحاجة إلى دعوة في تلك المساجد والتحذير من البدع والشركيات، هل يجوز لنا دخول تلك المساجد والصلاة خلفهم ثم بعد ذلك نعيدها في البيت؟
لا تصلي خلف صوفي وأنت تعلم أنه صوفي، فالأصل عند الصوفية، الأصل في الصوفية الشرك، ولماذا تصلي خلفهم ثم بعد ذلك تعيد الصلاة؟ صلي في مسجد ترى الصلاة فيه صحيحة، ثم إذا مررت بمسجد فيه ناس تحذرهم من الشرك ومن البدعة وما إلى ذلك ومن المعاصي، ما هناك مانع. النبي صلى الله عليه وسلم تابع المشركين في أسواق التي كانت يذهبونها، هذه المجنة ومجاز وإكاظ وما كان من ذلك، ويدعوهم إلى الله عز وجل، ف فأنت أدعو المشركين، أدعو الصوفية، لا تعمل محاضرات فيها، لكن تعطيهم كلمة في التوحيد على الطريق. إذا كان في سوق مثلا وتعالى مثلا صليت في مسجد ما هو صوفي، ثم ألقيت كلمة حث الناس على طاعة الله، على العلم، على السنة، على التوحيد، على الإخلاص، كل حاجة من هذا، لا ليس هذا من المنهي عنه. المنهي عنه والخطأ أن تنعش تلك المساجد بمحاضرات وتقيم فيها، مع إمكان ما إن كانت تقيم محاضرات في مساجد سنة، ويجعل الخير لمساجد السنة، وتعرف مساجد السنة، وتعظم مساجد السنة، وتبتهج مساجد السنة. أما تترك مساجد السنة وتذهب لك إلى مساجد الحزبيين تنعشها، لا، ما يصلح. ما يتعلق أنك تمر في طريق، تركب في سيارة، السيارة يشترط فيها أن تكون كلها سلفيون حتى تعظهم، ما تحصل لك سيارة يركب فيها فقط ما في الله، يعني سيارات الأجرة أو الباص وما إلى ذلك. وإذا كنت في مثل هذا أعطي الناس كلمة نصيحة، حثهم على طاعة الله، حث على طاعة الله، ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ثم انصرف. ولا وإذا علمت مسجدا صوفيا لا تصلي فيه، لما قد علم عندهم أنهم شركيات.
يقول السائل: ما حكم من يقول أن الكذب حلال للشيء الضروري؟
ما في ضروري يصلح فيه الكذب، ما في ضروري يباح فيه الكذب إلا التورية، أما الكذب فحرام في كل زمان ومكان، كبيرة من كبائر الذنوب، ريبة ويؤدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وذلك الحديث الذي فيه الكذب حلال في ثلاث، المقصود به التورية، أما الكذب الصراح فلا، لا يجوز في شيء أبدا، لا على امرأته ولا في الحرب، حتى الحرب يوري إذا أراد غزو ور بغيرها، ولا كذلك في الصلح ولا في شيء من ذلك، كل هذا لا يجوز الكذب فيه. وما دل عليه الحديث المقصود به التورية، كما يقال: ما كذب ظريف، وقصة إبراهيم كلها تورية، هذه أختي تورية، المؤمنون إخوة، إني سقيم تورية، المعاصي مرض وسقم وضيق صدر، وهكذا كلها. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يقرأ الفاتحة مرتين في الركعة؟
تعمد ذلك لا يجوز، يكرر الركن مرتين كالذي يركع في الصلاة ركعتين. ما حكم من يتعمد أن يركع في الصلاة مثلا ركعتين، يقول ما واحدة ما تكفي، أو يسجد أربع سجدات، أو كذلك يكبر للإحرام تكبيرتين، أو يعني يكرر ركنا مرتين؟ ما يجوز ذلك، يبطل الصلاة، تعمد ذلك مبطل للصلاة، والخطأ في ذلك لا يبطله، ربنا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا، مفهوم؟ يعني لو ركع مثلا للصلاة للركعة الواحدة بدل ركعة واحدة يجعلها ركعتين، يقول أعطي ركعتين ما تكفي واحدة، إن اعتقد أنها لا تكفي كفر، لأنه ضاد حكم الله شرع الله، وإن أراد أن يفعل ذلك بطلت صلاته. وأما إن سهى فلا بأس بذلك وليس عليه شيء، اسجد للسهو.
يقول السائل: هل عذاب القبر ثابت في الكتاب والسنة؟ وهل إنكاره كفر؟ وما علاج الشبهات التي تروج أنه مرقد، وأن الله لا يعذب العبد قبل أن يحاسبه، وأن الذي مات من أهل النار أيام آدم، والذي مات في آخر الزمان قبل الساعة سواء؟
عذاب القبر ثابت بكتاب الله، قال الله عز وجل عن آل فرعون، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فرعون وآله، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا عذاب ولا ما هو عذاب؟ أنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا، عذاب من عذاب القبر قبل قيام الساعة، وإذا قامت الساعة دخلوا النار وهو أشد العذاب. وهكذا دل حديث البراء أن الفاجر يضرب بمرزبة، وأنه إذا سئل يقول ها 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 لا أدري، وأنه يعني ماذا يعذب في قبره. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من عذاب القبر. وربما تجد هذا المنكر إذا تشهد يقول أعوذ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتن الأحياء والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، فيستعيد من عذاب القبر وينكره. فعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، إلا من شذ ممن ينتسب إلى الإسلام وليس من أهله، فمنكروا عذاب القبر ليسوا من أهل الإسلام. الذين ينكرون عذاب القبر كفرهم جماعة من أهل العلم لإنكارهم للقرآن، لإنكارهم لأدلة دلالة القرآن ودلالة السنة. ولنا رسالة صغيرة في ذلك أيضا ذكرنا فيها مجمل هذه المسألة. وهكذا ألف في ذلك أئمة كثيرون في عذاب القبر كالبيهقي وغيره.
يقول السائل: في البلاد ذات الخطوط العريضة تجد الفجر فيه يتأخر في وقت الشتاء، والسنة في صلاة الفجر الإطالة، لكن من المصلين من يذهب إلى عمله مبكرا، فهل الأفضل في تلك الحال؟
يعني ماذا يفعلون؟
وبعض المصلين يذهب إلى عمله مبكرا، فهل الأفضل في تلك الحال أن يختصر الصلاة مراعاة لأولئك المصلين؟
صلاة الفجر يصلي، الأصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من 60 إلى 100 ونحو ذلك، وصلى بالطور، وصلى بسورة قد أفلح بقول الله بسورة قد أفلح المؤمنون، إلا القليل منها إلا اليسير منها. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بما هو معلوم أنه كان يطيل فيها، فالأفضل إطالة في صلاة الفجر شيئا ما دون أن يشق على الناس. وما يتعلق بأعمال الناس خاضعة لما يحتاجونه من عبادة الله، وخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما خلقهم الله للعمل. فلا تخضع الصلاة للأعمال، وإنما تخضع الأعمال وضبط الأعمال للصلاة والدروس للصلاة. ومثل هذا يعني يفعله كثير من الناس في بلاد المسلمين، أنهم يجعلون أوقات لتدريسهم في وقت الصلاة الظهر والعصر، فيأتي وقت صلاة الظهر قالوا الحصة، ويدخل الطلاب وفوتوا صلاة الظهر، ثم دخلت حصة أخرى فوتوا عليهم صلاة العصر. هذا لا يجوز، يجب أن تكون الحصص في أوقات ليس فيها صلاة. إذا أذن المؤذن الطلاب يعمدون إلى الصلاة في المسجد، يعمدون إلى الصلاة في المسجد مسجد المدرسة، فإذا فرغوا من صلاتهم رجعوا إلى درسهم. وهكذا إذا بقوا للعصر إذا أذن المؤذن عمدوا إلى الصلاة. ولا يجوز للمدرس أن يدرس في وقت الصلاة، ولا للطالب أن يحضر في وقت الصلاة، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حتى لو فصلوه من المدرسة هذا الفصل يعني ما أخرجوه من الجنة إلى النار، بل هو من صالحه أنه يتفرغ لعبادة الله، يطلب العلم في مركز من المراكز. نعم.
يقول السائل: نحن أسرة محافظة على الحشمة والستر، والآن إخوتي يريدون إدخال بناتهم الجامعات، والبنات يردن العمل بعد ذلك، وحجتهم أن بناتنا شريفات، فنحن ولله الحمد لا نعرف الجامعات، وقد نصحتهم كثيرا ولكن ما استجابوا، فما نصيحتكم لنا جميعا؟
النصيحة أن لا تدخل ابنتك المدرسة لا الجامعة ولا هذه المدارس، فإنها كما تعلم ما تربي على العلم النافع، والمرأة بحاجة إلى ما هو من شأنها في عبادة ربها وطاعة زوجها وتربية أبنائها، ما هي بحاجة أن تكون طيارة، ولا بحاجة أن تكون يعني ماذا سكرتيرة، ولا بحاجة أن تكون يعني ما يعني سفيرة ولا قاضية ولا شيء من ذلك، ليس هذا من شأنها، إنما شأنها فيما قد جعل الله لكل شيء قدرا. فيدرس الإنسان ابنته بنفسه، يفقهها في الدين، حفظها كتاب الله، وإلا تدرس عند النساء، وإن حصل ولا بد أنها أخذت شيئا مثلا في بدائية من الخط لا يجعلها تستمر في ذلك لا في جامعة ولا في غيرها، لأنها قد رأينا فشل التدريس في تلك المدارس، من حيث أنه ربما تخرج ما يحسن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا استفاد، وما يحسن بدائيات العقيدة الصحيحة ماذا استفاد، ربما عقيدة صبي متتلمذ في حلقات أهل السنة أقوى من عقيدة هذا الذي تسأله أين الله يقول في كل مكان، وربما قد صار مدرسا، هو صار مدرسا فلا يعرف ما يتعلق بصلاته، ولا يعرف ما يتعلق بعقيدته الصحيحة، ولا يحسن ما يتعلق أيضا بالولاء والبراء فيما يتعلق بالكفار والمسلمين وغير ذلك من الأمور التي يدل أنه استفاد، أنه إنما تعلم من أجل الدنيا لا من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى، لا الذكر ولا الأنثى، ومن يريد الله بها خيرا فقهه في الدين. نعم، جزى الله الجميع خيرا، هذه المدارس وهذه الجامعات لا سيما وفيها بعض فيها اختلاط، لا سيما وفيها تصوير ذوات الأرواح، لا سيما وهي عبارة عن علوم دنيا، لا سيما وهي عبارة عن مقاصد عمل، ما هي مقاصد أن تستفيد لعبادة الله سبحانه وتعالى، لا يحتاج لذلك.